الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى تفسير سورة سبح وهي مكية، والدليل على ذلك ما رواه البخاري. حدثنا عبدان قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعلا يقرآننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به، حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله قد جاء، فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة سبح اسم ربك الأعلى. تفرد به أحمد، وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن إبراهيم عن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعا. هكذا وقع في مسند الإمام أحمد إسناد هذا الحديث، وقد رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي عوانة وجرير وشعبة ثلاثتهم عن إبراهيم ابن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير به. قال الترمذي: وكذا رواه الثوري ومسعر عن إبراهيم قال: ورواه سفيان بن عيينة عن إبراهيم عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان، ولا يعرف لحبيب رواية عن أبيه. وقد رواه ابن ماجة عن محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان به كما رواه الجماعة، والله أعلم. ولفظ مسلم وأهل السنن كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأهما. وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أبزة وعائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، زادت عائشة والمعوذتين. وهكذا روي هذا الحديث من طريق جابر وأبي أمامة سدي بن عجلان وعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، ولولا خشية الإطالة لأوردنا ما تيسر لنا من أسانيد ذلك ومتونه، ولكن بالإرشاد بهذا الاختصار كفاية، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه سورة الأعلى وتسمى سورة سبح، وهي من السورة التي اختصها النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة تكرارها وقراءتها في الصلاة، وسميت بسورة سبح لأنها افتتحت بذلك، وسميت بسورة الأعلى لأن هذا الاسم ذكره الله تعالى في أول آية من هذه السورة، وهي مكية، وهذا محل اتفاق. وقد استدل له المصنف رحمه الله بحديث البراء بن عازب في الصحيح وفيه أنه قرأ سورة سبح قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فيكون هذا مما نزل قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يكون مكيا، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. هذه السورة ذكر فيها ما ذكر من الآثار على عادته في افتتاح ما يتعلق بالسور من ذكر ما ورد فيها من الأحاديث، فهذه الحديثة ذكرها بيّن فضيلتها وبيّن عناية النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن ما جاء في قراءتها في الصلاة. فمن فضائلها التي ذكرها المؤلف رحمه الله أن علي رضي الله عنه جاء عنه في المسند أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة، وهذا يظهر والله أعلم أنه بين من كثرة التكرار، فكثرة التكرار تدل إما على محبة أو على عظم مضمون أو على الحاجة إلى بيان ما في هذه السورة، حاجة الناس إلى ما في هذه السورة. ولعل هذا كله قد اجتمع في هذه السورة، فمضمونها عظيم والحاجة إلى مضمونها كبيرة، كما أنها سورة فيها تقديس الله وتمجيده وبيان حقه وما أنعم الله به على عباده من إنزال القرآن وما يكون من أسباب النجاة، وأن هذه المذكورات مما تضمنه صحف الأولين من النبيين، فكان ذلك مبوئا لهذه المنزلة من التكرار الذي يفيد عظم الشأن ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السورة، فقد قرأها وأكثر وكررها وأمر بقراءتها، فدل ذلك على عظم ما تضمنت وعلى محبته لها صلى الله عليه وسلم. وإن كان في الإسناد الذي ذكره ما فيه، لكن مجموع ما جاء في هذه السورة يدل على فضيلتها وكبير منزلتها. ما يتعلق بالحديث الأخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءتها كما في حديث جابر في قصة قوله لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، وحيث أمره بأن يقرأ بها وبالشمس وضحاها، وأيضا فيها أنه كان يقرأها صلى الله عليه وسلم في الجمعة وفي العيد. وجاء في حديث جابر بن سمرة في صحيح الإمام مسلم أنه كان يقرأها في صلاة الظهر صلى الله عليه وسلم، كان يقرأها في صلاة الظهر، فدل هذا على عظيم العناية بهذه السورة. هذه السورة مضمونها ما ذكرت، موضوعها ما أشرت إليه قبل قليل في بيان فضيلتها، تضمنت تعظيم الله وتضمنت ذكرى ما له من جميل الفعال سبحانه وبحمده، تضمنت عظيم منته بالقرآن وتكفله بحفظه وما أنعم الله تعالى به على رسوله، تضمنت الأمر بالتذكير، ثم ذكرت انقسام الناس في الذكرى، بعد ذلك ذكرت الناجين والهالكين، وبينت أن ما تضمنه من ذكر هذه الموعظة ليس بخاص بهذه الأمة، بل هو مما جاء في الأمم السابقة وكان عليه النبيون من قبل، كما قال جل وعلا في ختم هذه السورة إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وهذا ربط لهذه الرسالة بالرسالات السابقة، وأنه لم يكن بدعا من الرسل صلى الله عليه وسلم لا فيما يجري عليه ولا فيما جاء به، ما كنت بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت خارجا عن سنتهم وسيرتهم، لا فيما يجري عليه ولا فيما إيش يخبر به وما جاء به، فلم يكن بدعا عنهم في هذا ولا في ذاك. افتتح الله تعالى هذه السورة بالتسبيح أو بالأمر بالتسبيح، فقال سبح اسم ربك الأعلى. مضى المؤلف رحمه الله في ذكر ما جاء من الأحاديث على وجه الاختصار، ثم شرع في التفسير. يقول رحمه الله، قال الإمام أحمد:
بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا موسى يعني ابن أيوب الغافقي قال حدثني عمي إياس بن عامر قال سمعت عقبة بن عامر الجهني لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم. ورواه أبو داود وابن ماجة من حديث ابن المبارك عن موسى بن أيوب به. وقال الإمام أحمد: قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال: سبحان ربي الأعلى. وهكذا رواه أبو داود عن زهير بن حرب عن وكيع به، وقال: خولف فيه وكيع. رواه أبو وكيع وشعبة عن أبي إسحاق عن سعيد عن ابن عباس موقوفا. وقال الثوري عن السدي عن عبد خير قال: سمعت عليا قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال: سبحان ربي الأعلى. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن عنبسة عن أبي إسحاق الهمداني أن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى يقول: سبحان ربي الأعلى. وإذا قرأ: لا أقسم بيوم القيامة، فأتى على آخرها: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، يقول: سبحانك وبلى. وقال قتادة: سبح اسم ربك الأعلى ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها قال: سبحان ربي الأعلى. وقوله: الذي خلق فسوى، أي خلق الخليقة وسوى كل مخلوق في أحسن الهيئات. وقوله: والذي قدر فهدى، قال مجاهد: هدى الإنسان للشقاوة والسعادة، وهدى الأنعام لمراتعها. وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لفرعون: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه، كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وقوله: والذي أخرج المرعى، أي من جميع صنوف النباتات والزروع، فجعله غثاء أحوى. قال ابن عباس: هشيما متغيرا. وعن مجاهد وقتادة وابن زيد نحوه. قال ابن جرير: وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يرى أن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم، وأن معنى الكلام: والذي أخرج المرعى أحوى، أي أخضر إلى السواء، والذي أخرج المرعى أحوى، أي أخضر إلى السواد، فجعله غثاء بعد ذلك. ثم قال ابن جرير: وهذا وإن كان محتملا إلا أنه غير صواب لمخالفته أقوال أهل التأويل. لمخالفته أقوال أهل التأويل.
افتتحت هذه السورة المباركة بالبسملة كسائر سور القرآن الحكيم عدا براءة، بسم الله الرحمن الرحيم، فافتتحت البسملة وهي آية في أول كل سورة وليست منها. ثم ذكر الله تعالى أول ما ذكر في الآية، أول ما ذكر في السورة، سبح اسم ربك الأعلى. سبح ما ذكر المؤلف رحمه الله تفسيرا لها فيما قرأنا، لأنه تكرر ذلك كثيرا في القرآن فاكتفى بما سبق بيانه من معنى التسبيح. وقوله سبح أي نزه، فالله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خطاب للأمة كافة بتنزيه اسمه الأعلى، قال سبح اسم ربك الأعلى، فالتسبيح التنزيه. والتنزيه يشمل صيانة هذه الأسماء من كل نقص أو عيب أو مماثلة، صيانة أسمائه من كل نقص أو عيب أو مماثلة، سواء كان ذلك في ألفاظها أو كان ذلك في معانيها. فالله تعالى له الأسماء الحسنى كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى، وإنه اكتسبت حسنها من جمال ألفاظها وعظيم معانيها. فحسن الأسماء ليس فقط في الألفاظ والتركيب، إنما في اللفظ وفي المعنى. فالله تعالى أمر رسوله في هذه الآية بأن يسبح اسم ربه، سبح اسم ربك الأعلى. وقوله اسم ربك اسم مفرد مضاف، فيفيد الأمر بتنزيه جميع أسماء الله عز وجل وليس اسما من أسمائه فقط، فيشمل كل أسماء الله جل في علاه، ما ذكره الله في الكتاب وما ذكره في السنة وما لم نعلمه، كله منزه عن النقص والعيب. ولتحقيق هذا المعنى، معنى التسبيح الذي هو التنزيه لاسمه جل في علاه، ذكر اسما يبين انفراده بالكمال، فقال جل وعلا الأعلى، فهو الأعلى عن أن يكون نقص أو عيب في أسمائه أو في صفاته، وهو الأعلى عن أن يماثله أحد من خلقه جل في علاه. وهذا مناسبة ذكر هذا الوصف أو هذا الاسم المتضمن صفة العلو في هذا السياق، بل العلو الذي بلغ المنتهى فلا منازع له فيه، فهو الأعلى على كل شيء، والأعلى السابق لكل شيء سبحانه وبحمده، علو القدر والشرف وعلو القهر والملك وعلو الذات، وكل ذلك ثابت لله عز وجل من هذا الاسم. إذن قول سبح اسم ربك الأعلى معناه نزه أسماء الله تعالى عن كل عيب أو نقص أو مماثلة. وقيل سبح هنا بمعنى صلي، فأمره بالصلاة، صلي باسم ربك الأعلى. والأقرب والله أعلم هو المعنى الأول، وإن كان التسبيح يأتي بمعنى الصلاة، لكن هنا عد التسبيح إلى الاسم إلى المفعول، فدل ذلك على أنه تنزيه لهذه الأسماء وتقديس لها وتمجيد، وليس المقصود الصلاة لأن الصلاة لا تفعل بالأسماء، إنما الذي يفعل بالأسماء هو التنزيه والتقديس والتمجيد. وأما سبح باسم ربك العظيم فالتعدي هنا بالباء يصلح أن تكون المقصود فصلي باسمه العظيم. ولكن هذا قال هذا قول قاله بعض المفسرين بناء على معنى سبح. وقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، المطلوب هنا المأمور به هنا التسبيح للاسم أو التسبيح للمسمى الذي هو مضمون الاسم؟ هل المنزه هو الله ذاته أو المنزه هو اسمه جل في علاه؟ الصواب أن ذلك شامل، أن ذلك شامل للاسم والمسمى، فالتسبيح هنا لاسمه ولذاته جل في علاه، ولا يفهم سوى هذا. فليس المقصود التنزيه للاسم دون ما تضمنه أو ما دل عليه وهو المسمى الله جل في علاه، وليس المقصود التسبيح ذات تسبيح ذاته دون أسمائه وهي الحسنى والمأمور بتنزيهها. ولهذا التنزيه هنا يشمل أسماءه وما دلت عليه من المعاني العظيمة التي اتصف بها رب العالمين جل في علاه. والله تعالى أعلم.